الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفقات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يبيع من يقود. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلو أن يحدث عمن يملك قوتا. قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي السناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة داع؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأخوة الكرام، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لمبحث إعسار الزوج بالنفقة وما يترتب على ذلك من حق الزوجة بالمطالبة بالفسخ. وهذا الموضوع له أهميته في الحياة الزوجية، ولا سيما في هذه الآونة التي نعيشها. فبدأ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى تشعر بأن هذا الفعل هو بذاته وحده يكفي إثمه هلاكا لصاحبه. ما هو هذا الشيء الوحيد الذي يكفي إثمه هلاكا لصاحبه؟ أن يضيع المرء من يعول. يعول كما تقدم عال يعول وعال يعيل، فعال يعيل من العيال، وعال يعول من الزيادة، ويعول أن ينفق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي من تلزمه نفقته. وكيف يضيعه؟ وقد جاء نظير ذلك في أعمال الخير. جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه حينما جهز جيش العسرة قال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك أن تعمل بعد اليوم. وكذلك الحارس الذي أرسله في غزوة حنين يستطلع له خبر هوازن في بطن الوادي، فمكث هذا الحارس على صهوة جواده طيلة الليل. أرسله بعد صلاة العشاء وما طلع عليهم إلا وهم في مجلسهم من صلاة الصبح. قال ماذا فعل؟ قال والله يا رسول الله ما نزلت عن جوادي إلا مصليا أو لقضاء حاجة. قال لا عليك أن تعمل بعد اليوم. وكما جاء في عموم أهل بدر في قصة حاطب بن بلتعة لما أرسل الخطاب، وكان من شأنه أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال ما هي يا عمر؟ إنه حضر بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي أن هذه الأعمال وحدها يكفي ثوابها لنجاة العبد، وليس معنى ذلك أنه يبيح له المعاصي أو يبيح له ترك الواجبات، ولكن المراد تعظيم وتفخيم هذا الأمر الذي قام به هذا الشخص. وهنا كفى في الخير كذا، وهنا كفى في الشر كذا، يعني أن الأعمال تتغاير وتتفاوت. أعمال الخير تتفاوت في تعاظم الأجر، وأعمال الشر تتفاوت في عظم الإثم. وهذا ذهب إليه بعض المفسرين في قوله سبحانك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الجمهور يقولون ولا تستوي الحسنة أي جنس الحسنات، ولا السيئة أي جنس السيئات. الحسنة مو زي السيئة، الحسنة أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. هذا رأي الجمهور. وبعض المفسرين يقولون لا، لا تستوي الحسنة في أفرادها، بل تتفاوت الحسنات بعضها على بعض. ولا تستوي السيئة أي لا تستوي السيئات بعضها مع بعض، ولكن هناك سيئة وهناك أسوأ، وهناك حسنة وهناك أحسن. فهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كفى بالمرء، والمرء مذكر، امرأة أو امرأة مؤنث، امرئن، لأن الأصل التذكير والتأنيث طارئ، ولهذا يحتاج إلى علامة التأنيث لتفصل بين الأنثى والذكر. كفى بالمرء أي الإنسان مطلقا، ويشمل المرأة تبعا للمرء. إثما أي ذنبا عظيما، أن يضيع. بما يضيع؟ قالوا أحد أمره إما أنه يمسك النفقة عنه وهي موجودة وهو قادر لكنه يضن عليه، أو يغفل عنه، يسهو، يلهو، يقدم غيره عليه، أهله وعياله في حاجة إلى النفقة، يذهب ويصرف وينفق في أوجه ليست مطلوبة منه، في رفاهية، في سفريات، في كماليات، وذوي أرحامه والواجب عليه نفقتهم جياع ضياع. كفى بذلك إثم، لأنه ضيع من يعول وأخذ النفقة الواجبة لهم وصرفها إلى أوجه أخرى فضاعوا. أو أنه لا يجد ولم يتصرف معهم تصرف المعذور المعسر. وإذا كان الأمر كذلك، إذن من وجبت نفقة إنسان عليه وأصبح ممن تجب عليه إعادته عليه أن يبادر وأن يقدم له ما يعوله، وهل يدفع له نفقته وإعادته يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا؟ كل ذلك بحسب الاتفاق، وإن تنازعوا فيوم بيوم، لأن كل يوم له نفقته مستقلة.
واللفظ الثاني أن يحبس عن من يملك قوته،
أن يمسك عن من يملك. هناك من يعول، هنا من إيش؟ من يملك. يدخل في الملك أوليا الخدم أي المماليك، سواء كنا الجواري أو العبيد، ويتبع ذلك كل ما يدخل في ملكه وحوزته حتى الحيوان. وقد أشرنا سابقا إلى ما تنص عليه كتب الحنابلة بأن الإنسان إذا كان عنده حيوان يستخدمه ثم عجز الحيوان عن الخدمة لا يحق له أن يحبسه حتى يموت، بل ينفق عليه. إن عجز عن النفقة عليه أخرجه إلى أرض مخصبة منبتة يرعى، أو إذا كان مأكول اللحم ذبحه وانتفع بلحمه وبرئ من إثمه، وإن كان غير مأكول اللحم لا ينفع ذبحه، فإنما يرسله إلى ما يمكن أن يجد قوته أو طعامه أو مرعاه هناك. وبهذه المناسبة ننبه على هؤلاء الذين يستخدمون الخدم بأن طعامهم وشرابهم ومنامهم مسؤول من الكفيل، لأنهم في ملكه للخدمة، ولأنهم من ضمن من يعول. وهنا تأتي المروءة، ويأتي حسن الخلق، ويأتي حسن الصحبة. فمن الناس من يجلس خادمه معه ليأكل، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، ومنهم من يضرب له قبل عياله، ومنهم من يحسن ويتحفظ على حصته من الطعام. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الصنف من الناس: إذا قدم لك خادمك الطعام فإما أن تجلسه معك وإلا أطعمته منه، فقد عالجه وأنضجه وقدمه إليه. هذه ناحية نفسية عجيبة يا إخوان، الخادم الطباخ يعالج الطعام و برائحته بلونه بشهيته بكل نفسيته، ثم أنت تأخذ منه الجدير أو تأخذ منه الطعام ولا يذوق منه شيء؟ أين تذهب من غلواء نفسه عليك؟ ألا تخشى من عينه؟ ألا تخشى من حقده عليك في هذا؟ إنه مهما كان إنسان وعالجه، بل المفروض أن الإنسان إذا كان يأكل طعام وجاءه طفل أو جاءه خادم أو جاءه إنسان يدعوه لمخالطته، ما دام قد رأى الطعام بين يديه لعل نفسه تعلقت به. وكما قال بعض الناس إن بعض الأشخاص كان لا يأكل مع والديه، لماذا لا تأكل مع والديك وهذا يسرهم؟ قال: لا أخشى أن تسبق يدي إلى شيء تتعلق به نفوسهما. يكون مثلا عندنا فاكهة، رطب، عنب، أشياء كذا وكذا، يقول اخاف من يملك الرطبه هذه يكون ابويا ولا امي عينه منها يريدها او وقع نظره عليها، فاذا اخذتها كاني حرمته منها. فاذا كان الامر كذلك والعين تسبق الى الطعام، حتى العامه يقولون الناس تاكل بعيونها ما بطونها، فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان نلاحظ ان حقوق الخدم في البيت والمماليك في البيت داخل في هذا، ان نضيع من يملك او يمسك النفقه عمن يملكه او في ملكه. وايضا مما يمكن ان نضيفه الى ذلك مع سعه رحمه الله وعنايه الاسلام بالمملوك، هؤلاء هواه قنيه الطيور ياخذون الطيور ويضعونها في اقفاصها ويزينونها لها ويفعلون ويفعلون، ويجعلون لها الماء ويجعلون لها الطعام ويعنون بها بتغيير الماء وبغسل الاواني والى اخره. وبعض الناس يضعه ولا يسال فيه، انسان ينتهي الماء يعطش ربما مات من العطش، فهذا يخشى عليه. من حديث المرأة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا هذا الهرة من الطوافين، هي ليست مملوكة ولكن مستأنسة في البيت، ملزومة عليك أو محسوبة عليك، ما تبغى تطعمها اتركها تسلح بالسر. يقابل هذا في الجانب الآخر: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب، حر وكلب، سبحان الله. وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بينما امرأة تمشي في فلاة من الأرض فاشتد بها العطش، فإذا بها تجد بئرا فنزلت. شوف شدة العطش، خلي المرأة تنزل البئر، مع أن نزول البئر قد يصعب على بعض الرجال لكن حياة وموت. فشربت فخرجت، فإذا كلب يلحس الثرى، الثرى التراب المبلل بالماء، ما فيه ماء لكن أثر الماء موجود يلحسه لعله يصيب من رطوبة الماء في التراب. فوقفت وقالت: يا ويلتا، لقد بلغ به من العطش ما كان قد بلغ بي. ما عندها دلو ولا عندها معون ولا مطور، ماذا فعلت؟ خلعت خفها ونزلت البئر وملأته وخطبته بأسنانها وصعدت البئر وأفرغته إلى الكلب فشرب فشكر الله لها. تأتي الرواية: فشكر الله لها، وتأتي الرواية: فشكر الله لها. على النصب: فشكر الله، أي الكلب شكر الله لهذه المرأة التي أحسنت فيه. وعلى رواية الرفع بالفاعلية: فشكر الله لها صنيعها في مخلوقها. فقال يا رسول الله: ألنا في الحيوانات أجر؟ قال: في كل ذي كبد رطب أجر. على هذا إذا كان الإنسان يقتني كلب ممن تجوز قنيته، وهم ثلاث: كلب الماشية، وكلب الزرع، وكلب الحراسة. وما عدا ذلك، من اقتنى كلبا لغير هذه الأهداف الثلاثة نقص من أجره كل يوم في راب. وقد جاءت نصوص، سبحان الله، من 1400 سنة يأتي تطبيقها في هذه الآونة، لأن سيأتي على الناس زمان، لأن يقتني أحدهم كلبا خير عنده من أن يطعم مسكينا. والآن أصبحت الكلاب لها الخدم ولها الفراش، ومن كذا سنة نسمع وصية امرأة بثلث أو نصف أو كذا مالها لكلبها، هلكت وكتبت وصية للكلب. كلاب بعضهم في بعض، صحيح؟ فيعنى لما تيجي تقول له تعالى تبرع لمسكين أو يتيم أو فقير، ليش يشغل فيه؟ ما له، لأن هذا هواية أو لحظه. لكن إطعام المسكين ليس لهواه، إنما نطعمكم لوجه الله. وإذا كان العبد يتعامل مع الله، سواء كان مسكين ولا حيوان، لأنه ينتظر الأجر من الله. وسبق أن قدمنا مرارا بأن قانون الحياة مبني على المعاوضة، فأنت تدفع النقد وتأخذ السلعة، قرص عيش، مرسام، ورقة، أي شيء، سيارة، عمارة، تتعاوض بالثمن على السلعة. والمتصدق تعاوض بإيش؟ قد يخفيها على الناس، بل على نفسه، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يخفيها. طيب فين العوض اللي هو يتعامل به؟ وفين تطبيق هذا القانون؟ نعم، هو لم يتعامل مع المسكين حد يقول له انا فلان ابن فلان وعنواني كذا وتلفوني كذا، خذ هذه الصدقة بعدين عوضنا، لا ابدا. هو يعطيه اياها ويتمنى الا يعرفه. من السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل وكذلك امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. طيب ليش؟ وين العوض؟ نعم، انه يتعامل مع الله، وبتعامله مع الله لا يخفى على الله شيء. اذا العوض مضمون ولا غير مضمون؟ مضمون. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ماذا ذبحوا شاة؟ وش صدقتم؟ وش أبقيتوا؟ قالت والله تصدقنا كذا وأبقينا كذا. قال لا، الذي تصدقتم به هو الذي أبقيتم، لأنكم تجدون أجرا، واللي تركتموه عندكم تأكلونه وينتهي. فالتعامل مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع، في كل 700 والله يضاعف لمن يشاء. هذه المشيئة لها مبادئ، بقدر تعلقه وحاجته وإيثاره على نفسه يضاعف الله له. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.